وعليه وآله وسلم نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونعيد القراءة في الفصل الذي ذكرناه في اللقاء الماضي وهو شرائط تحقق صغائر البدع. يقول: وإذا سلمنا أن من البدع ما يكون صغيرة فذلك بشروط. أحدها ألا يداوم عليها، فإن الصغيرة من المعاصي لمن دوم عليها تكبر بالنسبة إليه، لأن ذلك ناشئ عن الإصرار عليها، والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. ولذلك قالوا: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. فكذلك البدعة من غير فرق. وأمليت عليكم ستة أمور، صحيح؟ طيب، إلا أن المعاصي من شأنها في الواقع أنها قد يصر عليها، قد يصر عليها وقد لا يصر عليها، وعلى ذلك ينبني طرح الشهادة وسخطة الشاهد بها أو عدمه، بخلاف البدعة فإن شأنها في الواقع المداومة عليها والحرص على ألا تزال من موضعها، وأن تقوم على تاركها القيامة وتنطلق عليه ألسن الملامة، ويرمى بالتسفيه والتجهيل وينبذ بالتبديع والتضليل ضد ما كان عليه سلف هذه الأمة والمقتدي بهم من الأئمة، والدليل على ذلك الاعتبار والنقل. أما الاعتبار فإن أهل البدع كان من شأنهم القيام بالنكير على أهل السنة إن كان لهم عصبة، أو لصقوا بسلطان تجري أحكامه في الناس وتنفذ أوامرهم في الأقطار، ومن طالع سير المتقدمين وجد من ذلك ما لا يخفى. وأما النقل فما ذكره السلف من أن البدعة إذا أحدثت لا تزيد إلا مضيا، وليست كذلك المعاصي، فقد يتوب صاحبها وينيب إلى الله، بل قد جاء ما يشد ذلك في حديث الفرق، حيث جاء في بعض الروايات: تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. ومن هنا جزم السلف بأن المبتدع لا توبة له منها حسب ما تقدم. وضحنا هذا الأمر؟ طيب، والشرط الثاني من شروط الذي يجب أن تتحقق حتى يقال أن هذه البدعة من الصغيرة ألا يدعو إليه، فإن البدعة قد تكون صغيرة بالإضافة ثم يدعو مبتدعها إلى القول بها والعمل على مقتضاها، فيكون إثم ذلك كله عليه، فإنه الذي أصارها وسبب كثرة وقوعها والعمل بها. فإن الحديث الصحيح قد أثبت أن كل من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. والصغيرة مع الكبيرة إنما تفاوتهما بحسب كثرة الإثم وقلته، فربما تساوي الصغيرة من هذا الوجه الكبيرة أو تربو عليها. فمن حق المبتدع إذا ابتلي بالبدعة أن يقتصر بها على نفسه ولا يحمل مع وزره وزر غيره، وفي هذا الوجه قد يتعذر الخروج عنه، فإن المعصية فيما بين العبد وربه يرجو فيها من التوبة والغفران ما يتعذر عليه مع الدعاء إليه. وقد مر في باب ذم البدع، وباقي الكلام في المسألة سيأتي إن شاء الله. والشرط الثالث، بعدنا الشرط الأول ألا يداوم عليها، الشرط الثاني ألا يدعو إليها، الشرط الثالث ألا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس أو المواضع التي تقام فيها السنن وتظهر فيها أعلام الشريعة. فأما إظهارها في المجتمعات ممن يقتدى به أو ممن يحسن به الظن، فذلك من أضر الأشياء على سنة الإسلام، فإنها لا تعد أحد أمرين: إما أن يقتدي بصاحبها فيها، فإن العوام أتباع كل ناعق، لا سيما البدع التي وكل الشيطان بتحسينها للناس والتي للنفوس فيها هوى، وإذا اقتدي بصاحب البدعة الصغيرة كبرت بالنسبة إليه، لأن كل من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، فعلى حسب كثرة الأتباع يعظم عليه الوزر. وهذا بعينه موجود في صغائر المعاصي، فإن العالم مثلا إذا أظهر المعصية وإن صورت سهل على الناس ارتكابها، فإن الجاهل يقول لو كان هذا الفعل كما قال من أنه أذنب لم يرتكبه، وإنما ارتكبه لأمر علمه دوننا. فكذلك البدعة إذا أظهرها العالم اقتدى أو اقتدي به فيها لا محالة، فإنها مظنة التقرب في ظن الجاهل، لأن العالم يفعلها على ذلك الوجه. بل البدعة أشد في هذا المعنى، إذ الذنب قد لا يتبع عليه بخلاف البدعة، فلا يتحاشى أحد عن اتباعه إلا من كان عالما بأنها بدعة مذمومة، فحينئذ تصير في درجة الذنب. فإذا كانت كذلك صارت كبيرة بلا شك، فإن كان داعيا إليها فهو أشد، وإن كان الإظهار باعثا على الاتباع فالدعاء نص ادعى إليه. وقد روي عن الحسن أن رجلا من بني إسرائيل ابتدع بدعة فدعا الناس إليها فاتبع، وأنه لما عرف ذنبه عمد إلى طول قوته فنقبها فأدخل فيها حلقه، ثم جعل فيها سلسلة، ثم أوثقها في شجرة، فجعل يبكي ويعد إلى ربه، فأوحى الله إلى نبي تلك الأمة ألا توبة له، قد غفر له الذي أصاب، فكيف بمن أضل فصار من أهل النار. وأما اتخاذها أي البدع في المواضع التي تقام فيها السنن فهي كالدعاء إليها بالتصريح، لأن محل إظهار الشعائر الإسلامية يوهم أن كل ما أظهر فيها فهو من الشعائر، فكأن المظهر لها يقول هذه سنة فاتبعوها. قال أبو مصعب، وانتبهوا للأثر الذي يأتي، قدم علينا ابن مهدي فصلى ووضع رداءه بين يدي الصف، يعني نزع رداءه ووضعه أمامه، واخد بالك؟ فلما سلم الإمام رمقه الناس بأبصاره، ورمقوا مالكا وكان قد صلى خلف الإمام، فلما سلم قال من هاهنا من الحرس، فجاءه نفسان فقال خذ صاحب هذا الثوب فاحبسه، فحبس. فقيل له إنه ابن مهدي، فوجه إليه وقال له أما خفت الله واتقيت أن وضعت ثوبك بين يديك في الصف، وشغلت المصلين بالنذر إليه، وأحدثت في مسجدنا شيئا ما كنا نعرفه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في مسجدنا هذا من أحدث في مسجدنا حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فبكى ابن مهدي وآل على نفسه ألا يفعل ذلك أبدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في غيره. طبعا البون شاسع بين ما نسمع وبين الواقع، نسأل الله أن يردنا جميعا للإسلام ردا جميلا. وفي رواية عن ابن مهدي قال فقلت للحرسين تذهبان بي إلى أبي عبد الله، قال إن شئت، فذهب بي إليه، فقال يا أبا عبد الرحمن تصلي مستلبا؟ فقلت لأبا عبد الله إنه كان يوما حار كما رأيت، فثقل ردائي عليه، فقال اللهم أردت بذلك الطعن على من مضى والخلاف عليه؟ قلت الله، قال خلياه. وحكى ابن وضاح قال ثوب مؤذن بالمدينة في زمان مالك، فأرسل إليه مالك فجاءه فقال له مالك ما هذا الذي تفعل؟ فقال أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فيقوم. فقال له مالك لا تفعل، لا تحدث في بلدنا شيئا لم يكن فيه، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا البلد 10 سنين، وأبو بكر وعمر وعثمان فلم يفعلوا هذا، فلا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه. فكف المؤذن عن ذلك وأقام زمانا، ثم إنه تنحنح في المنارة عند طلوع الفجر، فأرسل إليه مالك فقال له: ما هذا الذي تفعل؟ قال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر. فقال: ألم أنهك عن على ألا تحدث عندنا ما لم يكن؟ فقال: إنما نهيتني عن التثويب. فقال له: لا تفعل. فكف أيضا زمانا، ثم جعل يضرب الأبواب، فأرسل إليه مالك فقال: ما هذا الذي تفعل؟ فقال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر. فقال له مالك: لا تفعل، لا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه. لأن الشارع ما شرع الأذان إلا ليعلم الناس بطلوع الفجر، فكيف تأتي أنت بأشياء أخرى كما يقول الابتهالات أو القرآن قبل الفجر؟ كل هذا يا إخواننا من البدع، لأن الشارع لما خص هذا الشيء بهذا الشيء فلا يحل لنا أن نزيد أو ننقص عليه. قال ابن وضاح: وكان مالك يكره التثويب. قال: وإنما أحدث هذا بالعراق. قيل لابن وضاح: فهل كان يعمل به مكة أو المدينة أو مصر أو غيرها من الأمصار؟ فقال: ما سمعته إلا عند بعض الكوفيين والإباضيين. فتأمل كيف منع مالك من إحداث أمر يخف شأنه عند الناظر فيه بباد الرأي، وجعله أمرا محدثا، وقد قال في التثويب إنه ضلال، وهو بين، لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولم يسامح المؤذن في التنحنح ولا في ضرب الأبواب، لأن ذلك جدير بأن يتخذ سنة، كما منع من وضع رداء عبد الرحمن بن مهدي خوف أن يكون حدثا أحدثه. وقد أحدث بالمغرب المتسمى بالمهدي تثويبا عند طلوع الفجر، وهو قولهم: أصبح ولله الحمد، إشعارا بأن الفجر قد طلع، لإلزام الطاعة ولحضور الجماعة وللغدو لكل ما يأمرون به، فمحضهم هؤلاء المتأخرون تثويبا بالصلاة كالأذان. ونقل أيضا إلى أهل المغرب الحزب المحدث بالإسكندرية، وهو المعتاد في جوامع الأندلس وغيرها، فصار ذلك كله سنة في المساجد إلى الآن، فإن لله وإن إليه راجعون. وقد فسر التثويب الذي أشار إليه مالك بأن المؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناس، قال: بين الأذن والإقامة قد قامت الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح. وهذا نظير قولهم عندنا: الصلاة رحمكم الله. وروي عن ابن عمر أنه دخل مسجدا يريد أن يصلي فيه، فثوب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: أخرج بنا من عند هذا المبتدع، ولم يصلي فيه. قال ابن رشد: وهذا نحو مما كان يفعل عندنا بجامع قرطبة، من أن يعود المؤذن بعد أذانه قبل الفجر النداء عند الفجر بقوله: حي على الصلاة، ثم ترك قال. وقيل إنما عني بذلك قول المؤذن في أذانه: حي على خير العمل، لأنها كلمة زادها في الآذان من خالف السنة من الشيعة. ووقع في المجموعة أن من سمع التثويب وهو في المسجد خرج عنه كفعل ابن عمر رضي الله عنهما. وفي المسألة كلام، والمقصود منه التثويب المقروه الذي قال فيه مالك إنه ضلال. والكلام يدل على التجديد في الأمور المحدثة، أن تكون في مواضع الجماعة أو في المواطن التي تقام فيها السنن، ويحافظ فيها على المشروعات أشد المحافظة، لأنها إذا أقيمت هنالك أخذها الناس وعملوا بها، فكان وزر ذلك عائدا على الفاعل أولا، فيكثر وزره ويعظم خطر بدعته. والشرط الرابع من شروط أن تكون البدعة صغيرة، ألا يستصغرها ولا يستحقرها، وإن فرضناها صغيرة فإن ذلك استهان بها، والاستهان بالذنب أعظم من الذنب. فكان ذلك سببا لعظم ما هو صغير، وذلك أن الذنب له نظران: نظر من جهة رتبته في الشرط، ونظر من جهة مخالفة الرب العظيم به. فأما النظر الأول فمن ذلك الوجه يعد صغيرا إذا فهمنا من الشرع أنه صغير، لأن نضعه حيث وضعه الشرع. يعني المخالفة المترتبة على هذا الأمر الشرع لم يعظم العقوبة عليه، يعني صغيرة بالاصطلاح كما قاله العلماء. طيب، وأما بالنظر الآخر اللي هو مخالفة الرب العظيم، فهو راجع إلى اعتقادنا في العمل به، حيث نستحقر مواجهة الرب سبحانه بالمخالفة، والذي كان يجب في حقنا أن نستعظم ذلك جدا، إذ لا فرق في التحقيق بين المواجهتين، المواجهة بالكبيرة والمواجهة بالصغيرة. والمعصية من حيث هي معصية لا يفارقها النظران في الواقع أصلا، لأن تصورها موقوف عليها، فالاستعظام لوقوعها مع كونها يعتقد فيها أنها صغيرة لا يتنافيان، لأنهما اعتباران من جهتين، فالعاصي وإن تعمد المعصية لم يقصد بتعمده الاستهانة بالجانب العلي الرباني، وإنما قصد اتباع شهوته مثلا فيما جعله الشارع صغيرا أو كبيرا، فيقع الإثم على حسبه، كما أن البدعة لم يقصد بها صاحبها منزعة الشارع ولا التهاون بالشرع، وإنما قصد الجري على مقتضاه، لكن بتأويل زاده وردحه على غيره، بخلاف ما إذا تهاون بصغرها في الشرع، فإنه إنما تهاون بمخالفة الملك بمخالفة الملك الحق، لأن النهي حاصل ومخالفته حاصلة والتهاون بها عظيم، ولذلك يقال لا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى عظمة من واجهته بها. وفي الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا لا يجني جان إلا على نفسه؟ ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده؟ ألا وإن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به. فقوله عليه الصلاة والسلام فسيرضى به دليل على عظم الخطب فيما يستحقر، وهذا الشرط مما اعتبره الغزالي في هذا المقام، فإنه ذكر في الإحياء أن مما تعظم به الصغيرة أن يستصغرها، قال: فإن الذنب كلما استعظمه العبد من نفسه صغر عند الله، وكلما استصغره كبر عند الله، ثم بين ذلك وبسطه. فإذا تحصلت هذه الشروط فإذ ذاك يرجى أن تكون صغيرتها صغيرة، فإن تخلف شرط منها أو أكثر صارت كبيرة، أو خيف أن تصير كبيرة، كما أن المعاصي كذلك، والله عز وجل أعلى وأعلم. ننتقل بعد ذلك إلى باب السابع من أبواب هذا الكتاب المبارك. نعم، في إيه؟ لا، الغزالي اللي هو محمد أبو حامد محمد الغزالي المتوفى سنة 550 من الهجرة، صاحب كتاب إحياء علوم الدين. وقال عنه شيخ الإسلام: دخل أبو حامد الغزالي في بطون الفلاسفة فلما أراد أن يخرج فما استطاع. والصواب والذي دلت عليه النقول أنه مات على السنة رحمة الله عليه ورضي الله عنه، محمد الغزالي أبو حامد صاحب الإحياء. محمد الغزالي السقا هذا معاصر من أهل مصر، كان يعمل موجها في اللغة العربية بمدارس في الديار المصرية، وأقحم نفسه في الكلام في دقائق الأمور الشرعية بغير علم فضل وأضل. الآخر اللي هو واصل بن عطاء الغزال، واصل بن عطاء الغزال، والغزال لقب لقب به واصل بن عطاء، وواصل بن عطاء كما تعلمون منحرف، ولقب بلقب الغزال لأنه كان يذهب في كل أسبوع إلى سوق الغزلي خاص بالنساء يبيعون فيه الغزل اللي هو ما تغزله المرأة، فكان يذهب إلى هناك لينفق على النساء الفقيرات فلقب بهذا اللقب. واضح يا أخي الفاضل؟ طيب، لا أعلمه. ماشي يا أخي الفاضل، يبقى نخلص من هذا الباب يا أخوان. أن الإمام الشاطبي رحمة الله عليه لما قال أن البدعة صغيرة وكبيرة اشترط لكي تكون البدعة صغيرة أربع شروط: ألا يداوم عليها، ألا يدعو إليها، ألا يفعلها في المجتمعات التي تفعل فيها السنن، ألا يستصغرها ولا يحتقرها. فإذا اختل شرط فأصبحت كبيرة، فإن انتفت الشروط الأربعة فيرجى أن تكون صغيرة. لماذا؟ لا، احنا قلنا قبل ذلك كل بدعة معصية وليس كل معصية بدعة، لأن العاصي يعصي وهو يظن أنه يعصي الله، فهذا مصيره إن شاء الله إلى التوبة. أما المبتدع يفعل البدعة ويظن أنه يتقرب إلى الله، ومن أجل هذا قال إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. يبقى ألا يداوم عليها، ألا يدعو إليها، ألا يفعلها في المجتمعات والمواطن التي تفعل فيها السنن، بعد ذلك ألا يحتقرها ولا يستصغرها. ما يقولنا كده؟ طيب نبدأ إن شاء الله في الباب السابع، وهو من أصعب الأبواب ويحتاج إلى تركيز وتؤدى في القراءة، وهو في الابتداء، هل يدخل في الأمور العادية أم يختص بالأمور العبادية. اللي قرأ كتاب الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية سيستوعب هذا الباب بسرعة. تبارك أخوانا، المشهور عندنا ونعرفه جميعا أن البدعة تدخل في الأمور التعبدية، وتدخل أيضا في الأمور الاعتقادية والعبادية. المشهور عندنا لا، تبارك أخوانا. طيب قلنا إن العبادة في المعتقد أن يتقرب إلى الله بتصديق أمر غيبي على غير مراد الشارع، فقال الرحمن على العرش استوى، قال استولى، يبقى هنا ابتدع في دين الله وبدعة عقدية. طيب قال مثلا أن النار تفنى بعد أن يدخل فيها أهلها ويمكثون فترة من الزمن لا نعلم مقدارها، وبعد ذلك تفنى النار، فهو يعتقد الله بذلك، يتدين الله بهذا المعتقد، هذه بدعة فين؟ في المعتقد، وهذا كثير. طيب بدعة في الأمور التعبدية، أن يتعبد إلى الله عز وجل بعبادة أمر الشرع أن نتقرب بها إليه، ولكنه غير إما في السبب وإما في الجنس وإما في الكم وإما في المقدار وإما في الزمان وإما في المكان، فجاءت البدعة في هذه العبادة من هذه الأبواب الست أو من واحد منها. في الأمور العادية، هل يا ترى البدعة تدخل في الأمور العادية أم لا؟ وهذا كما قلت من أهم الأبواب، ونتأنى في قراءته بقدر الاستطاعة، لأن كتاب الاعتصام من يستوعبه لا تخفى عليه بدعة، بل ستتولد عنده ملكة لا نكون مغالين إذا قلنا يشم رائحة البدعة عن بعد، لأن من أمتع ما كتب في ضوابط البدع كتاب الاعتصام معروف. وتنبرك يا أخوانا. طيب سؤال، ما سبب نشوء البدعة في المعتقد وسبب نشوء البدعة في العبادات؟ الجواب، تنشأ البدعة في المعتقد عند تقديم العقل على الخبر، وتنشأ البدعة في العبادات عند تقديم العقل على الأمر والنهي. معايا يا أخوانا كده؟ حاضر. ما تفتح شوية الشباك يا شخوليد شوية، الجو أشعر. بدعة عقدية، يلا يا ولد عشان تكتب، بدعة عقدية وبدعة إيه؟ تعبدية في العبادات. ضمن البدع في الاعتقاد اللي هو يقول ينزل ربنا عز وجل في الثلث الأخير، قال لك لا تنزل رحمة ربنا ويتقرب إلى الله بذلك، يبقى مبتدع بس بدعة عقدية. بدعة تعبدية في العبادات كما سوف يأتي. طب سبب نشوء البدع إيه؟ أن يقدم المسلم عقله على الخبر، ينشأ بدعة المعتقد، تقديم العقل على الخبر. يعني ربنا سبحانه وتعالى أوحى لنبيه وأخبرنا كما ذكرنا في أول درس اليوم عن المسيح الدجال، فين موجود؟ في جزيرة ومكبل بالقيود والحديد. فواحد قال لك لا ده لو موجود كنا فعلا ممكن عثرنا عليه عن طريق يعني المناظير وعن طريق العلوم الحديثة، كنا ممكن عثرنا عليه. فلما لم نعثر عليه يبقى غير موجود، يبقى هنا قدم العقل على الايه؟ على الخبر، نشأ بدعة المعتقد. طيب تقديم العقل على الأمر أو النهي تنشأ بدعة العبادات، تنشأ بدعة العبادات. يعني جه مثلا في الذكر بعض الصلوات المكتوبات، قال لك ايه يمنع ان احنا نذكر الله بصوت مرتفع والامام يقول سبحان الله ونحن وراء سبحان الله؟ يبقى هنا قدم العقل على الامر او النهي، تنشا بدعه الايه؟ المعتقد، العبادات. معايا يا اخوانا كده؟ تنشا بدعه الايه؟ العبادات. طيب كما نعلم ان اعمال المكلفين سواء كانت افعالا او اقوالا، اي فعل مني او اي قول مني اذا خرج واصبح في الواقع، هذا القول او الفعل لابد ان ينطبق عليه احد الاوصاف الخمسة، اما ان يكون فرضا، واما ان يكون مستحبا، واما ان يكون مباحا، واما ان يكون مكروها، واما ان يكون محرما. مظبوط؟ يعني احنا خرجنا من بيوتنا وأتينا لهذا المسجد، ده أفعال، ومني أنا أفعال وأقوال، ومن بعضكم برضو فعل وقول. فلما جينا وجلسنا في هذا المسجد، الفعل ده أو العمل ده نوصفه بأنه إيه؟ فرض ولا مستحب ولا مباح ولا مكروه ولا حرام؟ لازم يكون واحد من الأوصاف الخمسة، لازم. طيب وصفنا هذا الفعل أو العمل بأنه مثلا مستحب، جبناها منين؟ من الشرع. طيب وصفناه بأنه مكروه، جبناها منين؟ ركزوا معايا. وصفناه بأنه مباح، جبناها منين؟ من الشرع. يبقى أصبح ما علمنا المباح من غيره إلا بالشرع، فالشرع هو الذي حدد أن هذا مباح، يبقى الإباحة مش عندنا احنا، ده من الشرع ايضا. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى الشرع هو الذي حدد الايه؟ المباح. ومن اجل هذا دخل الشاطبي من هذا الباب وقال طالما ان المباح ما جاء الا باذن من الشرع، فمن احدث في المباحات حدثا فقد ابتدع في دين الله. خبرك؟ ركزوا قوي، انا بقول مقدمه دهيت قبل اقرا كلام الامام. يبقى أنا عندي مباحات، عرفنا أن هي مباحات منين؟ الشرع أباح لي أن ألبس الثوب، خبرك؟ وقال ألبسوا من ثيابكم البيض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتكم. فأنا ألبست الثوب، ولبست الثوب بناء على عادة قومي، عادة قومي يدعون له فتحة في الصدر تسمى الجيب، منهم من ظهر الأزرة ومنهم من ستره ووضع مكانا هنا نضع فيه الحاجيات، وخبال اعتاد قومنا على هذا اللباس، فهذا في الجملة ايه؟ مباح. وخبالك وما عرفنا إباحتي إلا لأن الشرع أباح لنا ذلك. واضح يا أخوانا الأمور دي؟ طيب يبقى بناء على ذلك إن غيرت أنا في المباح، يبقى أنا غيرت في شيء أتى به الشرع ولا الشرع لم يأتي به؟ في المباح. تركز تاني، ركز معايا بس تاني، نعيد من أول تاني ولا تشغل بالك، طول بالك بس ما تبقى. أصل المسألة دي مشكلة كبيرة جدا والله. مسألة إن البدعة تدخل في العادات مشكلة كبيرة جدا، واخد بالك؟ ما هو اللي حصل من بتوع الأحزاب إيه؟ لما قلنا إن الأحزاب حرام والكلام، قال لك الأصل في الأشياء اللي باح، هاتنا دليل على التحريم. شفتوا؟ أتاك من باب ما كنت تتوقع أن يأتيك منه، مع أنه هو ما فعل هذه الأشياء على أساس أنها هي مباحة، دفعلها يتقرب بها إلى الله عز وجل. واللي يفهم هذا الباب على طول لن يتردد لحظة واحدة في بدعية جماعة التبليغ والدعوة، لن يتردد لحظة واحدة، ولا في بدعية ما يسمى بالتمثيل الإسلامي، ولا الأنشيد الإسلامية، ولا الفرق الإسلامية، لن يتردد مطلق. ليه؟ لأن البدعة كما تدخل في المستحبات والواجبات والمكروهات والمحرمات، تدخل أيضا في العادات وفي المباحات. هذه مثل هذه، واخدين بالكم يا اخوانا؟ أنا إيه؟ ما هي دي؟ أي عادية فيها شائبة تعبد؟ السؤال بقى من أين جاءت شائبة التعبد؟ لأن الله هو الذي أعلمنا أن هذا الشيء مباح. إحنا ما علمنا أنه مباح من قبل أنفسنا، حتى من قال أن من وسائل معرفة المباح البراءة الأصلية. الشيء يا أخوانا يثبت أنه مباح بحاجتين اتنين: البراءة الأصلية، وأن يأمر الشرع أو يعلم الشرع بأنه مباح. طيب ضابط المباح عند الأصوليين ها؟ لا، ما لا يتعلق به أمر ونهي لذاته. أخبرك الشرع قال لك كل، أنا بأكل، يبقى الأصل في الأكل الإباحة، وأخبرك، ولكن في حالات معينة يكون الأكل فرض، وإن لم تأكل تأثم، وإن مت من جراء الجوع فأنت قاتل لنفسك، وده ما فيش في نزاع. ومن أجل هذا الإضرابات والاعتصامات وممتنع عن الطعام، وشلوه من السجن وحطوه في العنان المركزة وتلفوا حواليه، كل ده كلام باطل، هذا ليس من دين الله عز وجل. يبقى هنا مسألة شائبة التعبد جاءت منين؟ لأن الشارع هو الذي علمنا ده مباح، إما مباح ينص الشرع على الإباحة: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وأنكحوا الأيام منكم، الأيام جمع أيم، والأيم من لا زوج له ذكرا كان أو أنثى. فالشارع المطهر أمر أن ننكح ونزوج كل من ليس له زوج، واخد بالك؟ ولم يقيد هذا بسن معين بعد البلوغ، ولكن حتى البلوغ نفسه يجوز للمرأة أن تتزوج ولم تبلغ الحيض، وهذا ما فيش فيه نزاع. الدليل على ذلك واللائي ها؟ واللائي يئسن من المحيض من النساء وإن تطهرن فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، لم يحضن يعني لم تبلغ الحيض، وزوجها صحيح إن كانت تقوى على الوطن. فالشارع هنا أباح لنا النكاح ولم يقيده بسن معين، يبقى أصبح إباحة النكاح جاءت بالنص أم بالبراءة الأصلية؟ بالنص. يبقى من قال إن الزواج قبل 18 أو 17 ما ينفعش، نقول له لا، أنت كده أخطأت وأبعدت الندعة، وليس لك وجهة شرعية في تقييد المباح، لأن ذا المباح جاء عن طريق إيه؟ النص. أما إذا كان المباح عن طريق البراءة الأصلية، يعني إيه؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، واخد بالك؟ ده بالبراءة الأصلية، أمشي كما أريد وأكل من رزق الله. فجاء ولي الأمر وقال المنطقة من أول بنها لحد زفتة ترعة الساحل ممنوع حد يصطاد منها سمك. بتمنعني رزق الله؟ لا، ما بمنعكش، لأن من كثرة صيدكم لما فيها يكاد أن يمتنع منها السمك، فاصبروا 5-6 أشهر حتى يأتي رزق الله. بيقول له سمعا وطاعا، مع إخوانك ده. يبقى هنا إيه؟ قيد المباح لضرورة. وهذا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى الشاهد ان مساله الاباحه، ركزوا معايا، ديت ما عرفنا المباح الا بان الشرع ايه هو الذي اباحه، مش من عندنا احنا. تعلم لو انها من عندنا خلاص يبقى عمر البدعه ما تخش في المباح، ولكن لما كانت الامور العاديه والاباحيه ديت من قبل الشرع يدخلها البدعه كما تدخل في الامور التعبديه وفي الامور العقديه. اتفهمت يا اخوانا المقدمه ديت؟ نقرا كلام الشاطبي كلمه كلمه بل حرف حرف. إيه؟ أي نعم شرط. نعم. الباب السابع في الابتداع، هل يدخل في الأمور العادية أم يختص بالأمور العبادية؟ اتفهمت الجزئية ديت؟ طيب، قد تقدم في حد البدعة ما يقتضي الخلاف فيه، هل يدخل في الأمور العادية أم لا؟ أما العبادية فلا إشكال في دخوله فيها. ولا فيها إشكال؟ لا إشكال، وهي عامة الباب، إذ الأمور العبادية إما أعمال قلبية وأمور اعتقادية، وإما أعمال جوارح من قول أو فعل، وكلا القسمين قد دخل فيه الابتداع كمذهب القدرية. ها، مذهب القدرية عند الإطلاق يطلق على من؟ أحسنت، على نفاة القدر. عند الإطلاق على نفاة القدر، وعند التفصيل يدخل فيه الجبرية، فنقول الجبرية من القدرية، والقدرية هم أصل القدرية، واخد بالك؟ مع أن الاثنين متناقضين، ولكن مذهب القدرية عند الإطلاق. طيب، والمرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. نعم، نفاة القدر كفر بعينهم الذي أعتقدوا. نعم، كفر بعينهم. والمرجئة والخوارج والمعتزلة، وكذلك مذهب الإباحية. الإباحية يا أخوانا الذين يقولون بوحدة الوجود، والذين يقولون ليس في الكون إلا الله، واخد بالك؟ ويسقطون عن أنفسهم كثيرا من الأمور التعبدية، ويحتدون بذلك بنص قرآني أخطأوا فيه وأبعدوا الندعة، وهو قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فقالوا وبئس ما قالوا، أن العبد أثناء العبادة يصل إلى درجة معينة من اليقين عندها تسقط عنه كل التكاليف. وطبعا هذا كفر وزندقة. ورحمة الله على العبد الصالح علي الرذباري لما قيل له ما تقول في أقوام تركوا التكاليف بحجة أنه وصل، قال نعم وصل ولكن إلى سقر، وصل ولكن إلى سقر. يا أخوانا ما تستغربش من هذا الكلام، أنا جلست مع أحدهم بعينه وكان خلاصة الكلام، قال لي عادل قلت له نعم، قال لي لسه بدر عليك. إيه والله يا أخوانا لسه، قال لي لسه ما وصلتش، طول لسه بدر عليك. فطبعا هذه عينة موجودة، مذهب الإباحية ليس عندهم شيء حرام. ومن عجيب ما يقال في حق هؤلاء الخبثاء، واحد منهم صاحب هذا المذهب يدعو غيره إليه، فقال له من حدثك أن في الكون أحدا غير الله فلا تصدقه. قال له ومن الذي يحدثني؟ اتفهم الدين فلا؟ أبطل مذهبه بهذه الكلمة، قالوا انت اصلا كده معتقدك غير صحيح، لان انت بتقول لي من حدثك ان في الكون اله، بتفترض ان واحد تاني بيحدثني وانت تقول بوحده الوجود، يبقى انت كده اصلا ما انتش فاهم المعتقد بتاعك، وان كان معتقد باطل. واضح يا اخوانا؟ مذهب الاباحيه. واختراع العبادات على غير مثال سابق ولا اصل مرجوع اليه. واما العاديه فاقتضى النظر وقوع الخلاف فيها، وأمثلتها ظاهرة مما تقدم في تقسيم البدع كالمكوس. المكوس اللي هي أموال يفرضها ولي الأمر على الرعية وليس له مسوغ شرعي. عد بقى كما تريد. أموال عد كما تريد ولا تسمعني فأنا أعلم. ماشي. أموال يفرضها ولي الأمر على الرعية دون مسوغ شرعي، يعني ملوش مسوغ شرعي يفرض علي المال، ما عنده حجة ولا ضرورة ملجئة ففرض علي المال. هذا القسم يا أخوانا من الأمور العادية ومن البدع، وهذا هو المعني بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك نصبر نصبر. وليس المقصود بذلك أولياء الأمور اللي هم الخلفاء والولاية العامة، بل مقصود بذلك كل من كان له ولاية عليك وجلد ظهرك، لا بل ضرب ما استطاع أخذ مالك غدر غش خدعك، فعليك بالصبر. أما أنك تأخذ مالك منه بطريق غير شرعي كأن تكون أمينا للخزنة أو معك مفتاح المخازن تأخذ من العدة والآلات بقدر مالك، هذا لا يحل لك. أقصى شيء أذن الشرع لك به أن ترفع ظلامتك إلى ولي الأمر، فإن قلت ذرية بعضها من بعض فليس لك إلا الصبر، ليس لك إلا الصبر.
أنا مدرسة
ما خلاص كيف يا
أستاذ؟ السلام جاي وأنا عليه ب 18 جنيه 170 جنيه، رحت اترفعت مرة وطلعتها برا أنا بنفسي. المرة دي يقول لك سجلناها علي، يعني
متفق. رحت رفع تاني
مدة راح
خلاص جلد ظهرك وأخذ مالك. اصبر. نعم، ما واحدة من الاثنين، إما نعمل مظاهرة وأخذ بالك أو إضراب، وكده وقعنا في المحظور الشرعي. والله يا أخوانا لو تقيدنا بالنصوص الشرعية لتغيرت وتبدلت أحوالنا في لحظة وفي غمضة عين وانتباهتي. ولكن الإشكالية كلها إيه؟ إن كل إنسان بدأ يقحم عقله في القضية في الأمور وينسى السنن الكونية. طيب، يقول كالمكوس والمحدثات من المظالم وتقديم الجهال على العلماء في الولايات العلمية وتولية المناصب الشريفة من ليس لها بأهل بل بطريق الوراثة وإقامة صور الأئمة وولاة الأمور والقضاء واتخاذ المناخل وغسل اليد بالأشنان ولبس الطيالس وتوسيع الأكمام وأشبه ذلك من الأمور التي لم تكن في الزمن الفاضل والسلف الصالح، فإنها أمور جرت في الناس وكثر العمل بها وشاعت وذاعت فلحقت بالبدع وصارت كالعبادات المخترعة الجارية في الأمة. وهذا من الأدلة الدل على ما قلنا، وإليه مال القرافي وشيخه ابن عبد السلام وذهب إليه بعض السلف. طبعا هنا الشاطبي بينقل كلام أهل العلم وسيحرر القول في المسألة إن شاء الله. فروى أبو نعيم الحافظ عن محمد بن أسلم أنه ولد له ولد، قال محمد بن القاسم الطوسي، فقال لي اشتري كبشين عظيمين، ودفع إلي دراهم فاشتريت له وأعطاني 10 دراهم، فقال لي اشتري بها دقيقا واخبزهم، قال فنخلت الدقيق وخبزته ثم جئت به فقال نخلت هذا، وأعطاني 10 أخرى وقال اشتري به دقيقا ولا تنخله واخبزه فخبزته وحملته إلي، فقال لي يا أبا عبد الله العقيق سنة ونخل الدقيق بدعة ولا ينبغي أن يكون في السنة بدعة، ولم أحب أن يكون ذلك الخبز في بيتي بعد أن يكون بدعة. نسمع الكلام ويأتي التحرير إن شاء الله. واتنبالكم يا أخوانا. طيب، ومحمد بن أسلم هذا هو الذي فسر به الحديث إسحاق بن راهوية حيث سئل عن السواد الأعظم في قوله عليكم بالسواد الأعظم، فقال محمد بن أسلم وأصحابه، حسب ما يأتيني إن شاء الله في موضع من هذا الكتاب. يعني الشطبي عاوز يقول إيه؟ إن محمد بن أسلم الطوسي هذا الذي أمر الرجل أن يشتري دقيقا فلما نخله أعد نخل الدقيق بدعة ومنع العيش يخش مع الرجال يأكلوه، هو الذي قال فيه إسحاق بن راهوية ابن إبراهيم الحنظلي شيخ البخاري السواد الأعظم محمد بن أسلم. تواضعين بالك أخوانا. محمد بن أسلم الطوسي سئل من هم السواد الأعظم، قال محمد بن أسلم الطوسي، ومع ذلك قال نخل الدقيق إيه بدعة. يبقى لابد أن نستوعب ونفهم. طب والله بالفوق أخوانا، قراءة كتب هؤلاء القوم ليست بالأمر الهين، ونصيحة لكل أخ يرجو الخير لا يتعدل في طلب العلم، ولا يقرأ في كتاب إلا إذا استأذن من هو أعلم منه. نصيحة. الله يا أخوانا، أنا في سنة 79 اشتريت كتاب أو أهدي إلي كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، سنة 79 و79 لعل بعض إخواننا اللي هم يعني يرافقونني في السن 55 ممكن يدري إيه مصر في 79 في الجانب العلم الشرعي، واخد بالك؟ فقرأت في الكتاب فلم أستطع أقرأ صفحة واحدة أفهم منها حرف واحد فأغلقت. في سنة 84 استشرت بعض إخواني أقرأ، قال لي إياك أن تقرأ، فعصيته وقرأت ما فهمت. أنت بدأت أحل بعض الألفاظ في 92-94 على ما بدأت أقرأ وممكن أفهم صفحة صفحتين، وعندها أحس أن دماغي هيتفجر. فنصيحة من أخيكم، لا تتعدلوا في قراءة كتب المتقدمين إلا بعد استئذان من تثق فيهم من الشيوخ أو كنت قرأت الكتاب معهم. التعدل ممكن تفهم غلط نخرجها منك بعد ذلك، ما نستطيع لأن الإمام الشاطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية ابن رجب ابن القيم الإمام أحمد غيرهم كانوا يتكلمون وهم أهل علم، وكانوا يخاطبون عصرهم، فلا تتعدل وتريث في طلب العلم. فلأن تخفى عليك مسألة أفضل وخيرا لك من أن تخطئ في فهم مسألة. وأذن بركة أخوانا، عشان كده بقولوا إيه، والبعد عن الخطيئة أفضل من معالجة التوبة. مظبوط؟ يعني ما عملش الذنب أحسن بكتير ما أعمل وأبدأ أفكر أتوب وأتوب إزاي، تضمنهاش. فالبعد عن الذنب خير من معالجة الإيه؟ التوبة. معايا يا شيخ محمود؟ طيب. وأيضا فإن تصور في العبادات وقوع الابتداع، تصور في العادات، لأنه لا فرق بينهما. فالأمور المشروعة، انتبهوا بقى وركزوا، طارة تكون عبادة وطارة عادية، فكلاهما مشروع من قبل الشارع، فكما تقع المخالفة بالابتداع في أحدهما تقع في الآخر. ليه؟ لأن العبادة مشروعة أي بالشرع عرفناه، والعادية اللي هي المباحة مشروعة بالشرع عرفناه. طيب، ووجه ثالث وهو أن الشرع جاء بالوعد بأشياء تكون في آخر الزمان هي خارجة عن سنته، فتدخل فيما تقدم تمثيله لأنها من جنس واحد. ففي الصحيح عن عبد الله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. اكتب عندك. والأثرة هي استئصار ولاة الأمور بالمال، استئصار ولاة الأمور بالمال، يعني ما عندوش حد أقصى لمصاريفه وضع لك الحد. أدي أثرة، استئصار ولاة الأمور بالمال. يقول لك الميزانية بتاعت الحتة الفلانية ممنوع حد يطلع عليه، أثرة. هذا الذي قاله نبي فأمرنا وأمور تنكرونه، فأمرنا عند ذلك بالصبر، أمرنا عند ذلك بالصبر. فإن قال قائل فهذا ظلم والشرع أمرنا بمحاربة الظلم، نقول له قبل أن تحارب الظلم سل لما نزل عليك الظلم. ده العاقل مش العقلاء. لو وقع في خسارة أو أخفق ابنه عن الاستقامة مش قبل أن يفكر في العلاج بيبحث عن أسباب الدمار، ده العاقل. يعني كل من أراد أن يتكلم في حل القضية الفلسطينية حلا جذريا لا يحل له إلا بعد أن يعرف الأسباب التي أودت بنا إلى هذا الحل، عدا ذلك بيخبط. وكذلك في كل القضايا، عاوزين نبحث موضوع العراق، نبحث موضوع سد النهضة، نبحث موضوع مش عارف ايه، كل الحاجات دي بحل. قبل ما تبحث في الحلول شوف الدمار جالك ازاي ومن اين اتى. بغير هذه النظرة كله خبط، كمن ينقش في الهواء ويكتب على الماء، مجنون بعيد عنك يفعل ذلك. ده احنا كده فيما بيننا في امورنا الشخصية، واخد بالك؟ حصل في البيت كتو كتو كتو، استنى اولاد تعالوا نفكر نشوف نشوف ازاي الجدار ده وقع. طب ما نبنيه يابا وخلاص. لا يا ابني ما ينفعش، لازم نبحث وقع ليه، لانه من المحتمل ان قمت انا اقول بناؤه يا ابني مش مشكله، 5-6 آلاف جنيه موجوده، ولكن من الممكن ان ابنيه ويقع تاني يوم. يبقى العقل والحكمه والمنطق والسلوك السوي نبحث لما وقع، واخد بالك؟ فنبحث ونسال، هو ده يا اخوانا الفكر السليم، عدا ذلك تخبيط، كله يخبط في الاخر. يقول كم يبقى على المغرب يا شغلت؟ ها؟ 3 دقائق؟ طيب ما يجرش، نعم؟ هذا الحد ان شاء الله، ونكمل هذا المقام في اللقاء القادم، وجزاكم الله خيرا.